أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إحدى الآيات المختصة بقصة إبراهيم وخليل الرحمن على نبينا وآله وعليه السلام، حيث ادعى أو استدل المخطئ للأنبياء بهذه الآية على أنه لا مانع من صدور معصية كبيرة مثل الكذب من الأنبياء، وهي قوله سبحانه حكاية عن قول إبراهيم: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. معلوم أن الذي كسر الأصنام وجعلهم جذاذين هو خليل الرحمن، ونسبة هذا إلى كبيرهم كبير الأصنام هذا كنسبة هذا كذب. وقلنا إنه ذكر بعضهم منهم سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهم الجواب المتقدم في البحث السابق، وهو أن النسبة معلقة على أنهم ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقد تقدم منا أنه هذا الجواب غير واضح. ذكر الآخرون جوابا آخر، وهذا الجواب أيضا توجد من إشارة إليه في كلام علم الحداء رضوان الله تعالى عليهم. وملخص هذا الجواب: إن الكلام المشتمل على الخبر قد يكون عن جد وقد لا يكون عن جد، بمعنى أن المدلول اللغوي للكلام قد يكون مقصودا حقيقة للمتكلم وقد لا يكون مقصودا حقيقة للمتكلم. فإذا لم يكن مقصودا وأقام قرينة على ذلك أو وجدت هناك قرائن فلا يلزم من ذلك الكذب. فمثلا إنسان إذا أشار إلى الحائط وقال هذا الحائط يتكلم وكانت هناك قرينة على أن هذا المتكلم لم يقصد في الواقع إسناد الكلام إلى الحائط بل قال هذه الجملة لغاية أخرى، فحينئذ لا يلزم الكذب. وفي المقام كذلك، إن خليل الرحمن ذكر أنها اسألوا هذا بل فعله كبيرهم، حيث يعلم هو والمخاطبون وهم عبدة الأصنام أتباع النمرود يعلمون، كل منهما يعلم، كل من الفريقين يعلم أن هؤلاء الأصنام لا يتمكنون من الكلام ولا من الدفاع عن أنفسهم، والكلام أسهل من الفعل، فإذا كانوا يعجزون عن الكلام فهم عن فعل والكسر بعضهم لبعض أعجز. فتوجد هناك قرينة على أنه لم يكن إبراهيم قاصدا النسبة مع قاصدا مفهوم هذا الكلام وهو نسبة الفعل إلى الكبير، لم يكن قاصدا عن جد. وهذا المعنى إن شاء الله تعالى درسناه أو ندرسه في علم الأصول. قال هناك أنه قضيات كلام ويكون هناك إرادتان، إرادة استعمالية وإرادة جدية. إرادة استعمالية مثلا أكرم كل عالمين، ثم قال لا تكرم زيدا العليم. لو قلنا إن المتكلم في الجملة الأولى كما أراد التلفظ بهذا العام كذلك أراد إثبات الحكم واقعان لكل واحد واحد من أفراد العلماء، ثم قال لا تكرم زيدا العليم، فيقع المتكلم في التناقض. قال أولا يجب إكرام هذا وذاك وذاك وذاك، وبعد ذلك يقول هذا وهو واحد منهما لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه. فلأجل رفع شبهة التناقض قالوا حينما يتلفظ المتكلم ويقول أكرم كل عالمين هناك إرادتان، إحداهما إرادة الاستعمالية وهو استخدام هذا الكلام الموضوع لمعاني اللغوية، بله وهو عبارة عن إرادة استعمالية، يعني إرادة تتعلق باستعمال العام في المقام. والإرادة الثانية وهي إرادة جدية، وأن يكون مفاد الكلام ومفهومه ومدلوله قاصدا المتكلم. ويقول لولا قوله أكرم العلماء الملكنا ولا تكرم زيدا العليم لو لم يضم كلام الثاني إلى الأول لكان الكلام الأول مشتملا على إرادتين، إحداهما إرادة الاستعمالية والأخرى إرادة جدية. ولكن حينما جاء بقرينة وقال لا تكرم زيدا العليم فأصبح هذا الكلام الثاني إرادة قرينة على أن المتكلم بكلامه الأول أراد فقط إرادة استعمالية، وأما الإرادة الجدية فلم يكن يقصد بذلك على العموم. وهذا معنى إرادة جدية في مقابل إرادة استعمالية، فلا يقع تناقض. فالتناقض إنما يقع إن كان أقوله أكرم كل عالمين كما يوجد منه من المتكلم الإرادة إلى استعمال أداة العموم، كذلك توجد منه إرادة إلى متعلقة بها إرادة العموم واقعا، يعني أنه يريد يثبت وجوب الإكرام لكل واحد واحد من الأفراد من أفراد العالم. وهذا لو لم يكن كلام الثاني كان هناك نعلم أنه بعدما نفصل ما وجدنا كلام ثاني، فحينئذ نستنتج أن الإرادتين متفقتان، إرادة استعمالية والإرادة الجدية. وحينما جاء الكلام الثاني فكشف أن الإرادة الاستعمالية غير متفقتين مع الإرادة الجدية، فحينئذ لا يلزمه التناقض. وفي كلام خليل الرحمن يقول هذا المجيب الأمر كذلك، يعني لو لم تكن هناك كرينة من بين المعلومة للمخاطب والمتكلم تدل على أن إبراهيم لم يرد أن نسبة الفعل إلى هذا الصنم الكبير كبير في الحجم كبير في عينهم، هذا لم يقصد النسبة إليه جديا، وقرائن موجودة فلم يقصد النسبة جدية فلا يلزمه الكذب. وحاول هذا المجيب أن يؤيد كلامه بقوله بقول إبراهيم، وهو قوله والله لأكيدن أصنامكم تالله وتالله آية بل 57 من سورة الأنبياء ضمن هذه الآيات يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذا كانت عادتهم كل سنة أو فترة معينة أو ما عادي على كل ترتيب عيدهم كانوا يخرجون من البلدات كلهم صغار وكبار، وهذا يشتغلون هذا بطقوسهم هذا تعلق بإيدهم. فقال وتالله لأكيدن أصنامكم، هذا بيّن لهم أنا سوف هذا بني أفعل بهم هؤلاء الأصنام أريد هذا بعد ما أن ترجعون. بعضهم ردوا عليهم بأن هذا الكلام كان بين إبراهيم وبين نفسه، لم يكن هذا الكلام بين منه من إبراهيم مخاطبا للقوم، لعله كان قال في نفسه وهم لم يعلموا، فأنه هو الكاذب. ورد عليهم يقول أنه هذا لا يمكن، لأن عداوة إبراهيم للأصنام كانت معلوفة ومعلومة للجميع. هذا ملخص الجواب طبعا مع توضيح منه لبعض مفردات هذا الجواب. يتلخص الجواب أن إبراهيم لم يكن قاصدا نسبة الفعل إلى الكبير، وإنما كان متقاصدا الإرادة استعمالية فقط، عنده إرادة استعمالية في قوله بل فعله كبيرهم، ولا توجد الإرادة الجدية بمعنى أن يكون عازما جادا في نسبة هذا الفعل إلى الكبير. فلما لم يكن جادا ووجدت القرينة، قرينتان، هذا قرينة هو معلوم أنه هو يعلم وأبناء الأصنام يعلمون أن الأصنام عاجزة عن الكلام فضلا عن تكون مقادرة على الفعل، والقرينة الثانية إعلان خليل الرحمن مسبقا تالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وبعد هذا الإعلان وسبق الإصرار مثل ما يقال هذا بتعبيراتهم، هذا فعل مع سبق الإصرار مع الإعلان راه سوي ما سوي، هذا فهاتان قرينتان بل تدلان على أن إبراهيم لم سلام الله عليه وآله الأطهار بل لم يكن قاصدا قصد جد، لم يكن جادا في الإسلام. ففي الكلام إرادتان، إحداهما اختلفت عن الأخرى، الإرادة استعمالية وهي ظاهرة في إرادة يعني استعمال اللفظ الدال على نسبة الفعل إلى كبير الأصنام، والإرادة الثانية إرادة جدية وهو نسبة هذا الفعل واقعا وجديا إلى الكبير من الأصنام، وهذه الإرادة لم تكن حاصلة. فاختلفت إرادتان، إرادة استعمالية موجودة في هذا الكلام الدال على نسبة الفعل إلى الكبير، والإرادة الجدية غير موجودة. والكذب إنما يلزم إذا عمل بلحاظ الإرادة الجدية. والقرينة الثانية كنا إعلان، هكذا الجواب جاء. فعلى هذا لم يكن جادا، إنما كان يستهزئ بهم، يقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كأنه استهزأ بهم. بل ولكن تبون أنه هذا نسبة الفعل هذا، إما أفرضوه إنما كان لأجل أخذ الإقرار منهم، أنت هذا تريد تقول، بل هذا لأخذ الإقرار منهم، لكن نفس هذا الكلام ليس هذا إرادة جدية للنتيجة هم تجتمع مع هذا، إنما استهزأ بهم أو أراد أخذ الإرادة أن يأخذ منهم إقرار بأنهم عاجزون عن التكلم فضلا عن كونهم قادرين على الفعل، فكيف يستحقون العبادة دون الله سبحانه. هذا الجواب. هذا البحث وهو أنه إرادة تنقسم إلى إرادة جدية وإلى إرادة استعمالية تعرضنا له مفصلانا أنا في بحث الأموم والخصوص في بحث الإطلاق والتقييد في الأصول، ورفضنا هذا التقسيم هناك مفصلان، ولا يسع المجال فعلا لهذا لذكر ذلك البحث، وهو أنه كيف لا يعقل بل تقسيم إرادة إلى إرادة جدية والإرادة استعمالية. والملخص من باب الإشارة فقط إلى هذا المعنى الذي ذكرناه في الأصول هناك في بحث الأموم والخصوص في الأصول إن شاء الله تعالى، إذا أمكن الله تعالى نخدمكم هناك إن شاء الله، بل هناك ملخصه أنه ماذا يعني هؤلاء العالم بإرادة استعمالية. إن كان مقصود التكلم بهذا الصيغة العموم فعل اختياري، ولا شك في أن كل فعل اختياري مسبوق بالإرادة، ولو لم يكن مسبوقا بالإرادة لكان مرغما مجبورا إلى آخر. فإن كان مقصودهم أنها من الإرادة استعمالية، يعني إرادة إيجاد هذا الكلام وإصدار هذا الكلام، لأن الكلام فعل من أفعاله، إصدار هذا الكلام هذا مقصود بالإرادة الاستعمالية، هذا صحيح. ولكن هذه الإرادة هذا إذا كان مقصود إرادة نفس التلفظ بالكلام مثل ما يقصد هو، مثل ما الله يريد يمرد لسانه، هو يمرن لسانه على التكلم أو يريد يحفظ العبارة فيكررها، حينئذ يكون الإرادة بمعنى إرادة استعمالية بهذا المعنى موجودة قطعا، ويكون قاصدا إلى التلفظ إلى إخراج هذا الصوت فقط لا أكثر ولا أقل، هذا لا يسمى إرادة استعمالية، هو ليس في مقام استعمال. استعمال معنى هو يتلفظ إنسان يتصور المعنى ثم يأتي بلفظين قابل للتعبير عن ذلك المعنى، ويكون ولذلك عبر في كلمات صاحب الكفاية عن استعمال فسر هكذا، قال إفناء اللفظ في المعنى، يعني يصبح اللفظ فانيا في المعنى حينما تلقي اللفظ إلى المخاطب، كأنك ألقيت المعنى بنفسه مغلفا بغلاف اللفظ إليه، هذا معنى الاستعمال. معنى الاستعمال هو أن تتصور المعنى ثم تأتي بلفظ، سواء كان موضوع لذلك المعنى أو لا، تأتي بلفظ يكون ذلك اللفظ فانيا في ذلك المعنى، أصبح ترجمة صاحب الكفاية لمعنى الاستعمال، أو ترجمة بعض ما آخر أنه يجعل علامة كاشفة عن هذا المعنى، وهذان التفسيران هما معروفان منه. بل قال بعضهم، تعدى بعض التلامذة صاحب الكفاية، يقول اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، يعني كأنه هو المعنى، هو المعنى لا معنى شيء آخر. ومن هنا قالوا إن حسن وكبه المعنى يسري إلى اللفظ، إذا كان معنى قبيحا مثل يزيد بن معاوية مثلا أو شيطان مثلا، شوف إنسان كما يتنفر من المسمى كذلك تحدث عنده نفرة من نفس اللفظ، إذن لأن المعنى لأن اللفظ بل فاني في المعنى كما يقول كفاية، أو مصاحب بعض التلامذة الكفاية إن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، يعني كأن اللفظ هو المعنى، هو المعنى. ولذلك إنسان لما يسمع اللفظ يتنفر بعض الكلمات، إنسان يخجل أن يتلفظها ولو هذا كان بل أفرضوه وحده مثلا. فكبه اللفظ وحسن كبه المعنى وحسن المعنى كلاهما يسريان منه، يتسربان منه إلى اللفظ، لأجله أن اللفظ وجود. فالاستعمال ليس مجرد فعل من الأفعال حتى يقال أنه استعمالون. وذلك واحد يريد يقصد آية شريفة يرددها أو شعر من أشعار أو كلمة من الكلمات يريد يرددها من دون نظر في المعنى يردد هذا وهذا يكون هذا إن كان مقصودهم أنه بالإرادة استعمالي إرادة تلفظ باللفظ فهذا ليس ما إرادة استعمالي لا يسمى استعمالا لللفظ أصلا بل هو يسمى إصدارا لللفظ فقط. وهذا الإصدار قد يكون عن قصدنا لأجل حفظ أو لغاية أو تمرين الإنسان نفسه بلغة معينة أو بدون قصد اسمك نائم يتكلم مثلا أو إنسان بل يهدى أجلكم الله في حالة الحذيانة هذا يتكلم. وإن كان مقصود بالإرادة استعمالية أنه قصد استعمال اتكسد التلفظ بهذه العبارة وجعلها مستعملة في المعنى بأحد معاني الاستعمال التي فسرت علامة أو إفناء اللفظ في المعنى أو أنه وجود تنزيلي للمعنى هذا المعنى أو فعلان. حينما يقول إبراهيم بل فعله كبيرهم يعني تصور معنى أولا ثم بعدك جاء بتعبير عبر بهذا التعبير عن هذا المعنى المتصور في ذهنه المقدس أو يعني أفنى لفظ في المعنى أو جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى أو أنه جعله علامة للمعنى بأي معنى فسروا ما فسروا أنتم هذا الاستعمال إرادة استعمالية أو معنى استعمال. وعنادنا ومعلوم إنهم إبراهيم لما استخدم فمعنى ذلك هذا الاستخدام يكون لدي إفهام المعنى وإلا مجرد إطلاق اللفظ وإفناؤه في المعنى إنما غاية من ذلك إفهام المخاطب بهذا المعنى بحيث لو كان يتمكن من إيصال المعنى إلى المخاطب بدون التلفظ باللفظ لما تلفظ لأنه عادة هذا يصعب على الإنسان إيصال المعنى إلى المخاطب وتلقي المخاطب للمعنى بدون اللفظ بالإشارة ونحو ذلك يصعب ولذلك الطريق الأسهل هو كذا. فمعنى ذلك إن إبراهيم أراد إفهام معنى هذا الكلام لهؤلاء وهذا هو الذي أنتم تفسرونه بالإرادة الجدية فأصبحت إرادة استعمالية عين إرادة الجدية ما صارت إرادة ثانية. نعم لأن صح تقسيم الذي أفاده قلنا جملة مافرة من أجلائنا الأبرار صاحب الكفاية محقق أصفهاني سيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه وغيره تقريبا أصبح هذا التعبير هذا كأنه هذا من كلمات المشهورة في هذا أوساط العلمية إرادة استعمالية وإرادة جدية وإرادة جدية وإرادة استعمالية بحيث أصبح هذا الكلام في طرف ألسنة حتى مبتدعين في الهودات العلمية أيضا. ولكن إن شاء الله تعالى إذا كبرت الأمام نكلعها هذه من ألسنتهم بس من مخوق أيضا بعون الله سبحانه. وهذا تفسير إن شاء الله في محله هذا مجرد إشارة إلى هذا المعنى وهو أنه إصرار العالم على أن هناك إرادتان وإحداهما تتعلق باللفظ وأخرى تتعلق بالمعنى والأولى استعمالية ثانية جدية هذا ليس له هذا المعنى واضح. فإذا هذا الجواب أصبح في معدلنا عن طريق إلى الحق. والصحيح بالجواب أولادي وإخوتي أرجو التأمل هذا فيما أريد أقول
تقدم منا في أوائل البحث عن هذه الآية الشريفة قلنا هناك تعريفان للصدق والكذب، تعريف مشهوري أو تعريفان مشهورا. أولا هو التعريف هو أن الخبر مطابق للواقع صدق ومخالف للواقع كذب، وبعضهم أضاف إلى ذلك مطابق للواقع والاعتقاد. نحن قلنا لا، الكذب ليس هذا معناه، كذب معناه محاولة إيقاع الخزم في مخالف الاعتقاد بخلاف الواقع، هذا هو الكذب. وعلى هذا الأساس قلنا هذا في وقته أنه ينطبق هذا التعريف حتى على التورية أيضا، فالتورية هذا قسم من الكذب. ولذلك هذا التزمنا في محله في الفتاوى أنه لا يوجد التورية إلا حيث يوجد الكذب، لا يوجد إلا لأنه نوع من قسم من الكذب، كذب. ولذلك صح تقسيمه كذب صريح وكذب غير صريح. كذب صريح حيث لا يكون طورية، وكذب غير صريح حيث تكون طورية. هذا بل على كل هذا نحن في مقام الجواب نحاول جواب عن هذا الدليل الذي استدل به المخطئان هذا على تفسيرين معين، على تفسيرنا وعلى تفسير القوم للكذب. وأما على تعريفنا على تفسيرنا فمو إبراهيم جد رسول العالم صلى الله عليه وآله ملهم لم يكذب، لم يكن قاصدا نفي التهمة عن نفسه وإيقاع وإلصاق التهمة بكبير الأسنان، ما يتمكن وما قالوا وقد علمت أن ما هؤلاء ينتقم، هذا لا يتمكن تمام. ولو خلى في بعض الروايات أنه فاس خلى على عاتق ذاك الكبير هذا لا يثبت. وإذا خلى وهي عاتق فاس على الشباك يعني شباك قتل يعني أحد يصدق أحد يحتمل هذا المعنى تمام. لم يكن خليل الرحمن هذا السيد إبراهيم الصديق لم يكن نابيا بل إيقاع الخصم في الاعتقاد بخلاف الواقع. ماذا يعتقدوا؟ اعتقدوا أنه فعله إبراهيم، هو لو كان يريد يحاوله إيقاع في خلاف الواقع يعني خليه يعتقدون كبيرهم فعل. لو من الصبح إلى الليل إبراهيم يقول كبيرهم فعل كبير والله طلع كذا كلا بأصنامكم بأبهاتكم فعل كبير، هذا لا يقعون في هذا الاعتقاد أبدا. فإذا لم يكن إبراهيم يحاول إيقاع هؤلاء اللعنة في الاعتقاد بخلاف الواقع، يعني لا يعتقدون أن فعل من إبراهيم وليعتقدون فعل من هذا الكبير هذا فيحاكمون بين أصنامهم فقط. بل من مجرم من طاغي من معتدي من معتدى عليه لم يكن كذلك. وهذه الكرينة هذا فالمعنى ذلك لم يكن يحاول إيقاعهم في الاعتقاد بخلاف الواقع حتى يدفع تهمة عن نفسه، فإذا لم يكن هناك كذب أصلا. ماذا كان قاصدا؟ إما كان قاصدا الاستهزاء أو كان يريد يأخذ منهم الإقرار حتى بعد ذلك يقول بهذه المقولة هذا الطب ملين يقول ملين فراجعوا إلى ثم نقضى له قال أنت لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبد أفن لكم ولما تعبدون صاحب وجه، أخذ منهم القرار أولا ثم أهانهم على رؤوس الأشهاد قال أفن لكم ولما تعبدون. ما فإما كان قاصدا الاستهزاء أو كان قاصدا الأخذ بالإقرار منهم حتى يلزمهم فيكون بعد الإطراف ما يحتاج لا إلى شاهد وإلى كذا وإلا ولذلك الله سبحانه إذن يفعل يوم القيامة هذا بالمجرمين أجرنا الله وإياكم من ذاك اليوم الصعب يوم القيامة. يقول أنت فعلت شكل جابه صحيفة الأعمال تقرأ له العمل إنسان بكي هذا يا ملا ما تسيد ولا كذب هذول كذب كل ملائكة يكون يتهموا هذا البشر الوكا يتهموا معصومين ملائكة هذا بالافتراء. قال بعد اسكت هذا تشهد عليهم هذا بعد كجوارا فإقرار بذات الله إقرار هذا يأخذ منهم الإقرار ملائكة حتى يلزمهم بما يتقول نعم لزمت فلان حاجة بلي عين تقول نعم رأيت شيئا فلاني قد نعم أجلكم لأنه سمع الغناء ونحو ذلك وهكذا فيكون إقرار سيدنا. فإما خليل الرحمن جد رسول العالم كان يستهزئ بهم بلي وإما هذا كان أخذ الإقرار أمران معين هذا وذاك لا تضاد بين هذين القصدين يكون يستهزئ بهم وفي نفس الوقت يأخذ منهم إقرار في بعضنا كلمات إشارة إلى هذا يقول فقال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينتقون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا فقالوا إنكم أنتم ظالمون بل ظالمون مو من يعترفوا بالشرك لا ظالمون يقول إذا ظالمون على أنفسكم كما يتبين من آيات أخرى إذا ما انتصرتم لآلهتكم كما في بعض الآيات هذا ظلم حقهم أخذوا لا تظلموا أنفسكم. قال ثم نكسوا على رؤوسهم مو إبراهيم فاك عيونه شوهم ذاوي بعيونهم اسألوهم هذا ثم نكسوا على رؤوسهم ملف لقد علمت ما هؤلاء ينتقون هذا الخجل هذا بلى هذه الحالة في أمام إبراهيم حصلتهم هذا معناه كان يستهزئ بهم إذا استهزئ بهم وأخذ منهم اعتراف إذا يعني لا مانع من أن يكون كلا الأمرين مقصودا لخليل الرحمن استهزاء وفي نفس الوقت على إقرار أخذ الإقرار واعتراف منهم هذا على مختار في تعريف الكذب. وأما على تعريف القوم فنعم إما هو كان قاصدا على أخذ الإقرار أو قاصدا للاستهزاء أو كليهما معا لكن لا بالتقسيم للإرادة إلى جدية وإلى استعمالية كما أفاده جملة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا أدام بل هذا ببيان آخر وهو أنه وموصوف بالصدق والصدق والكذب إنما هو الخبر جملة التي موضوعة للخبر هذا إذا لم يقصد الاستعمال الإخبار عن الواقع لا يسمى خبرا ولذلك قد تستخدم جملة خبرية في مقام الإنشاء وقد يستعمل بمعنى الإخبار فمعنى ذلك أنه تستخدم جملة خبرية بالقصد الإخبار أو لا بقصد الإخبار لم يكن إبراهيم في مقام الإخبار حتى يوصف كلامه بالكذب أو بالصدق لأنه كان في مقام الاستهزاء أو كان في مقام أخذ الإقرار آدم وللتفصيل هذا جلسة أخرى إن شاء الله تعالى الله يحفظكم جميعا والحمد لله بالعالمين.